الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، درسنا في هذا اليوم في الحديث 42 43 44 إن شاء الله، لأنها كلها بمعنى واحد. حديث أبي مسعود الأنصاري وحديث أبي هريرة وحديث جابر رضي الله تعالى عنهم وعن سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال سمعت قيسا، تلك الدادين نحو والفخر والإله. جاء أهل الإيمان سفكين أبو في أصحاب الإبن
في
أحسن صورة المفيد. السلام على رسول الله. نبدأ في هذه الأحاديث حديثا حديثا حتى لا يكون هناك إطالة في ذكر الرجال مثلا دفعة واحدة، فقد يكون فيه من السأم والملالة في ما لا يخفى. أما بالنسبة لحديث أبي مسعود الأنصاري الذي أوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة فرقمه العام 42، وكما ترون أنه في أن هذا الحديث أخرجه مسلم رحمه الله من أربع طرق، فيعطى الأرقام الآتية وهي الأرقام الخاصة رقم 145 146 147 148. الشيخ مسلم في الإسناد الأول حينما قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة، بحكم التكرار لهذه الأسماء معنا مرارا وتكرارا فلابد أنكم إن شاء الله حفظتموها. فمن هو أبو بكر بن أبي شيبة؟ يعني ما اسمه؟ هو عبد الله بن محمد ويعرف بابن أبي شيبة. وأبو أسامة هذا من هو؟ أحسنت بارك الله فيك، هو حماد بن أسامة، كلهم أئمة. طيب، حينما قال ها وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي، ما هو اسم ابن نمير هذا وما اسم أبيه؟ الابن محمد ووالده اسمه عبد الله ابن نمير. بعد ذلك قال وحدثنا أبو كريب، طبعا هؤلاء كلهم تقدموا معنا وكلهم ثقات، يعني لا حاجة إلى التكرار. قال وحدثنا أبو كريب، أبو كريب هذا من يكون؟ أحسن، أبو كريب اسمه محمد ابن العلاء. قال حدثنا ابن إدريس، ما اسم ابن إدريس؟ عبد الله بن إدريس. كل هؤلاء يروون هذا الحديث عن إسماعيل ابن أبي خالد، وإسماعيل ابن أبي خالد فيما يظهر أنه أول مرة يرد معنا في هذا الموضع، وهو إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم، يعني مولا للأحمسيين البجلي، وهو ثقة ثبت. كانت وفاته رحمه الله في سنة 46، وهو ممن روى لهم الجماعة أصحاب الكتب الستة، بل هو إذا روى عن قيس بن أبي حازم عن صحابي يعتبر هذا الإسناد من أصح الأسانيد. فرواية إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر مشهورة، وقيل إن هذا أصح الأسانيد إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. بعد ذلك قال مسلم: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، وهو يحيى بن حبيب بن عربي البصري، ثقة، كانت وفاته رحمه الله في 48، وقيل بعد ذلك، تقدم معنا مرة واحدة في موضع واحد. ثم قال مسلم: واللفظ له، يعني ليحيى بن حبيب الحارثي، وتقدم معنا مرارا أن هذا من دقة مسلم رحمه الله وعنايته بالنص على أن هذا اللفظ لفظ فلان، وهذه ناحية مهمة جدا سواء كانت من حيث الإسناد أو من حيث المثل. وشيخ يحيى بن حبيب ها هنا معتمر، ومعتمر هذا تقدم معنا في موضع واحد سابقا، وهو معتمر ابن سليمان التيمي، وهو ثقة أيضا. ومعتمر يروي حديث أيضا عن إسماعيل بن أبي خالد، يقول إسماعيل: سمعت قيسا، وقيس هذا هو قيس بن أبي حازم البجلي أبو عبد الله الكوفي، وهو ثقة ومن المخضرمين، أي الذين أدركوا الجاهلية والإسلام. وقيل إن له رؤية، يعني شاهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يصح، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. ولكن قيسا هذا هو الذي قيل إنه هو الذي روى عن العشرة المبشرين للجنة كلهم، ولكن فيما يظهر إلى تصين ذاكرة أنه روى عن التسعة، عن تسعة من المبشرين بالجنة إلا عبد الرحمن بن عوف فإنه لم يروي عنه. كانت وفاته رحمه الله بعد 90 للهجرة، وقد جاوز 100، وهو ممن روى له جماعة أصحاب الكتب الستة كلهم. قيس بن أبي حازم يروي هذا الحديث عن أبي مسعود الأنصاري، واسمه عقبة بن عمر الأنصاري رضي الله تعالى عنه. يقول أبو مسعود: أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: ألا إن الإيمان ها هنا، وإن القسوة وغلظ القلوب في الفسادين عند أصول أذناب الجبل، حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. هذا الحديث أيها الإخوة من حيث التخريج مداره على إسماعيل ابن أبي خالد الأحمسي هذا. ولمزيد الفائدة، فما دام أن مدار الحديث كما ترون مسلم أخرجه من 4 طرق كلها عن إسماعيل ابن أبي خالد، وهناك مزيد طرق بينها إن شاء الله كلها تدور على إسماعيل ابن أبي خالد، فإذا كانت هذه الطرق كلها تدور على راوي واحد، فيكون هذا الراوي مثل ملتقى الأنهر أو مثل ملتقى الأودية، الكل يصب فيه. هذا الراوي يقال له مخرج الحديث أو أصل الحديث، فإذا قيل أصل الحديث أو مخرج الحديث فيراد به الراوي الذي تدور عليه الأسانيد وتصب فيه. كما ترون أن مسلم رحمه الله أخرج الحديث من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، ومن طريق عبد الله بن نمير، ومن طريق عبد الله بن إدريس، ومن طريق معتمر بن سليمان، كلهم يروون الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد. ومن طريق
الطريقة الأولى عند مسلم وهي التي يرويها أبو أسامة، أخرج هذه الطريق ابن مندة في كتاب الإيمان وأبو نعيم في مستخرجه. والطريقة التي تليها وهي التي يرويها محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي عبد الله، أخرجها أيضا ابن مندة في كتاب الإيمان. والطريقة التي تليها وهي طريق عبد الله بن إدريس، أخرجها ابن مندة أيضا في كتاب الإيمان. والطريقة التي تليها كذلك التي يرويها معتمر بن سليمان، أخرجها أيضا ابن مندة في كتاب الإيمان. وثمة طرق أخرى، فمنها رواية يحيى القطان وهي عند البخاري في موضعين، يروي حديث عن إسماعيل بن أبي خالد، وكذلك سفيان بن عيينة روى الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد أيضا والرواية عند البخاري أيضا، وكذلك شعبة بن الحجاج روى الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد وروايته عند البخاري وعند أيضا أبي عوانة وغيره. وممن روى الحديث أيضا يزيد ابن هارون وروايته عند أبي عوانة وأبي نعيم، يعني عن إسماعيل بن أبي خالد، وكذلك جرير بن عبد الحميد رواه عن إسماعيل وروايته عند ابن مندة وأبي نعيم، وكذلك عمر بن علي المقدمي وروايته عند أبي نعيم. فهذا على وجه الإجمال تخريج هذا الحديث. أما بالنسبة للتبويب، فأبو عوانة بوب على هذا الحديث بقوله: بيان الأخلاق والأعمال المحمودة التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، ونسبها إلى أهل الحجاز وما يليها. والأخلاق والأعمال المذمومة التي نسبها إلى الكفر وأنها قبل المشرق. وكما قلت لكم سابقا، إن تبويبات بعوانة تمتاز بالطول الذي ليس محمودا عند من يبوب على الأحاديث، فإنهم يميلون دائما إلى الاختصار في التبويب. وأما تبويب أبي نعيم فإنه بوب على الحديث بقوله: باب الإيمان يمان والجفا في أهل المشرق. وأما المنذري والقرطبي، فالمنذري إنما أورد حديث أبي هريرة فقط، وأما القرطبي فأورد الحديثين كليهما، والذي يظهر أنهما بوب لأني نسيت، ولكن فيما علق بذاكرتي أنهما بوب على ذلك بقولهما: ذهب الإيمان يمان والحكمة يمانية. بالنسبة لما يتعلق بفقه الحديث، قوله ها هنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن هذه اللفظة: فيه تعقب على من زعم أن المراد بقوله يمان الأنصار، لكون أصلهم من أهل اليمن، لأن في إشارته إلى جهة اليمن ما يدل على أن المراد به أهلها حينئذ لا الذين كان أصلهم منها. وسبب الثناء على أهل اليمن إكراعهم إلى الإيمان وقبولهم البشرى حين لم يقبلها بنو تميم. وكما ترون أيها الإخوة أن ابن الصلاح وهو أحد شراح صحيح مسلم وعنه نقل النووي وأقره، نقل عن بعض أهل اللغة ومن تكلم عن هذا الحديث كأبي عبيد وغيره، أنهم حاولوا توجيه هذا الحديث بما يشبه التأويل، أي صرف اللفظ عن ظاهره، فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بأهل اليمن الأنصار، أو يقصد بأهل اليمن كل من كان من جهة الكعبة فما بعد وهلم جرة. ولكن الذي يظهر أن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة اليمن كما هو ظاهر من هذا الحديث تدل على أنه عليه الصلاة والسلام إنما قصد أهل الجهة حقيقة، وبخاصة كما ترون أن هناك وفدا من أهل اليمن أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء في بعض الروايات أتاكم أهل اليمن. فإذا هناك أناس معينون هم المخاطبون بهذا الكلام، فهؤلاء الذين هم أهل اليمن حقيقة يقول عنهم ابن الصلاح المراد بأهل اليمن الموجودون منهم حينئذ لا كل أهل اليمن في كل زمان، فإن اللفظ لا يقتضي. وإنما نقلت هذه اللفظة عن ابن الصلاح، وهناك كلام للحافظ بن حجر أيضا يقارب هذا، لأنني في مرة من المرات جلست في مجلس فيه من أهل العلم من فيه ويتكلمون عن أهل اليمن وما أصابهم من التغير في هذه الأزمان، بحيث إن الشيوعية دخلتهم وتقبلوها وكثرت فيهم، والرفض كذلك، ومن تبقى فالصوفية فيهم منتشرة، وقليل جدا أن ترى أناسا من أهل السنة إلا من قل، ولعلهم إن شاء الله قد نشطوا في الفترة الأخيرة حينما نشطت الدعوة إلى السنة وانتهاج منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. فما دام هذا وضع اليمن فكيف يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية وآتاكم أهل اليمن أرق الناس قلوبا وإلى آخر هذه الألفاظ، والملموس منهم القسوة الآن والجفا والشدة وكما هو ملحوظ من حالهم إلا من شاء الله منه. فيفسر هذا ويبينه ما أشار إليه ابن الصلاح رحمه الله تعالى بأن المقصود أهل اليمن في ذلك الوقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود المدح أو الذم لمن كان في سائر الأوقات. فحينما امتدح أهل اليمن وذم أهل المشرق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما نشر إليه بعد قليل، إنما كان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تعميم هذا على سائر الأزمان وعلى كل الناس فهذا فيه ما فيه إما من المجازفة وإما من هضم الناس حقها. فحتى لا يستشكل هذا الحديث نستحضر هذا المعنى الذي ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وهو يأتي بالغرض المقصود إن شاء الله تعالى. بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام وإن القسوة وغرب القلوب تلك الدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. قوله هنا عليه الصلاة والسلام في الفدادين، الفدادون جمع فداد، وهذه اللفظة اختلف فيها عند أهل اللغة ولا نطيل في الكلام عليها، ولكن نقول إن أولى ما يفسر به اللفظ الموجود هنا ما جاء مصرحا به في نفس الحديث أو في بعض طرق الحديث، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام عند أصول أذناب الإبل. فالفدادون إذن هم أصحاب الإبل كما يشير إليه لفظ الحديث صراحة، وهذا هو الذي ذهب إليه أبو العباس المبرز من أهل اللغة حينما قال إنهم الرعاة والجمالون. وبنحو هذا التوجيه ذهب أبو عبيدة معمر بن المثنى حينما قال إن الفدادين هم أصحاب الإبل الكثيرة من 200 إلى 1000. وقال بعض أو تقريبا جمهور أهل اللغة إن الفديد هو الصوت الشديد، وسمي الرعاة والجمالون فدادين لأن أصواتهم تعلو في إبلهم وخيلهم، فيكون لهم جلبة وصياحا عند صوتهم لها، فهم مشغولون بما هم فيه عن أمور دينهم، وهذا يفضي إلى قساوة القلب. ولذلك ذكر صلى الله عليه وسلم أن القسوة وغلظ القلوب فيهم، وهذا بلا شك أمر مشاهد في كل من أقبل على الدنيا بكليته وصرف لها همه، فإن الدنيا تستولي على فكره وتطغى على قلبه وعقله، وهذا أمر مشاهد في كل زمان ومكان. وقوله ها هنا القسوة وغلظ القلوب جاء في بعض ألفاظ الحديث كما ترون الجفاء وغلظ القلوب. يقول القرطبي رحمه الله هما شيئان بمسمى واحد، مثل قوله جل وعلا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، حكاية عن يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، قال والبث هو الحزن. وأما قوله في الحديث حيث يطلع قرن الشيطان، المقصود بقرن الشيطان جانب رأسه، وقيل هما جمعاه اللذان يغريهما بإغلال الناس، وقيل غير ذلك من الأقوال مما لا نطيل فيه. ولكن المراد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بقرن الشيطان فيما لا يحمد من الأمور. والمراد بهذا اختصاص المشرق بمزيد من تسلق الشيطان ومن الكفر، كما جاء في اللفظ الآخر رأس الكفر نحو المشرق، وهذا في عهده صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك، ويكون حين يخرج الدجال من المشرق، وهو فيما بين ذلك، فيما بين زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفيما وبين مخرج الدجال منشأ الفتن العظيمة على ممر التاريخ. ومن استعرض تاريخ الأمة الإسلامية يجد أن هذا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، فأكثر الفتن التي حدثت في تاريخ الأمة الإسلامية كلها جاءت من قبل المشرق. والبلاء الذي دخل على الأمة، بل هذا التقسيم الذي حصل في الأمة والتفرق منشأه كله من قبل أهل المشرق حينما دخل المجوس، أو دخل من دخل في المجوس من المجوس في الإسلام تزندقا وكراهية للإسلام، وضربوا الإسلام من داخله، ونشأ ما نشأ من وجود الرافضة الذين هم أضر هذه الأمة، أضر أهل هذا الزمان وكل الأزمان على الأمة الإسلامية. وهذا الكلام الذي ذكرته هو كلام الشراح، وبصراحة يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، ومن شاء فليطالعه في شرحه لهذا الحديث، يقول وفي ذلك إشارة إلى شدة كفر المجوس، لأن مملكة الكرسي ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة، وكانوا في غاية القسوة والتكبر والتجبر، حتى مزق ملكهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لتكبره وتجبره، وإلا فهرقل لما أتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقف منه موقف المحتمل المحترم، لا كما فعل كسرى حينما مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام بتمزيق ملكه وقد حصل. يقول ابن حجر حتى مزق ملكهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم واستمرت الفتن من قبل المشرق. حينما أذكر هذا الكلام أيها الإخوة إنما نذكره لأن هناك من عاد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يصفون الشيخ بأنه قرن الشيطان النجم، وهذا موجود وطافحة به كتبهم الكثيرة، حينما يلعنون الشيخ ويسبونه ويذكرون هذا الحديث وينزلونه على الشيخ وعلى دعوته وعلى كل من زار على دعوته. وحينما استغلوا مثل هذا الحديث إنما استغلوه إما عن جهل ممن وقف عليه، أو وهو الغالب أن ذلك من علمائهم علماء السوء الذين تنكروا لهذه الدعوة وهم يعرفون أنها هي الحق، ولكن بما لهم من المصالح والمآلف في معاداة هذه الدعوة، لأنهم لو اعتنقوها لما طالهم ما يطولهم من النوال والمال الذي يأخذونه من السذج وهمل الناس ورعاعهم. فعلى كل حال كلام الشراح الذين تكلموا عن هذا الحديث وهم قبل وجود دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كابن حجر وغيره من الشراح، كلهم يشيرون إلى أن هذا الحديث مقيد بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا، ثم إنه مقيد بالفدادين يعني بفئة خاصة من الناس، وإلا كما تشير بقية الأحاديث أن السكينة في أهل الغنم، والسكينة وأهل الغنم قد يكونون أيضا من قبل المشرق حيث يطلع قرن الشيطان أيضا. فإذا ليس المقصود الذم لأهل المشرق كلهم، وإنما المقصود أن هؤلاء الذين هم قبل المشرق قبل مشرق المدينة هم الذين يكثر فيهم رعاية الإبل أكثر من غيرها من الجهات، وبخاصة جهة اليمن. فمعلوم حتى هذه الأزمان أن أهل الجنوب جهة اليمن وتلك الجهات لا يربون الإبل لوعورة أرضهم، وإنما الإبل موجودة في أهل المشرق بسهولة الأرض التي يسكنون فيها. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وصف الجهة لكون أكثر هؤلاء الناس في هذه الجهة، وإلا ففيها أناس يربون الغنم وفيها أناس من أهل المدر كما سيأتي في الحديث أيضا، وهم الحاضرة وليسوا مقصودين بالذم. فإذا ذم النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المشرق إنما ذم منهم هذه الفئة فقط لكونها تكثر في جهة المشرق، وليست جهة المشرق هي نجد، بل نجد بالنسبة للمدينة تقع إلى جهة الجنوب الشرقي، وأما المشرق الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم فهو ما كان من جهة العراق، لأنه هو شرق المدينة، وكما يشير إلى ذلك شراح الحديث ممن كانوا قبل دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فإذا فقهنا هذا أمكننا أن نرد على من يذكر هذه الدعوة بكل يسر وسهولة. أما قوله في الحديث في ربيعة ومضر، المقصود كما يقول حافظ بن حجر أي في السدادين منهم، وليس المقصود أيضا الذم لكل ربيعة ومضر لكل قبيلة، بل في السدادين منهم وهم أصحاب الإبل، لأن معظم العرب يعني السبب في كوننا لا نعمم اللفظ على ربيعة ومضر لأن معظم العرب يرجع نسبهم إلى هذين الأصلين، وإنما ربطوا بأهل المشرق لأنهم كانوا أجل أهل المشرق. وحينما نقول ليس المقصود ذم جميع ربيعة ومضر، لأن قريشا وهم الذين بعث منهم وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم، قريش هي أحد فروع مضر، فهل من المعقول أن تكون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قريش مذمومة وقد امتدحهم النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث؟ إذن يتضح من هذا أن المقصود تخصيص فئة من ربيعة ومضر وهم السجادون منهم، بأنهم الذين تستولي عليهم القسوة والغفلة وغلظ القلوب بسبب انهماكهم في الدنيا ومحبتهم لها وانصرافهم عن ما يصلح دينهم. هذا بالنسبة لحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه. أما بالنسبة للحديث الثاني فرقمه العام، وقصد حديث أبي هريرة رقمه العام 43، وكما ترون أن مسلم رحمه الله أذهب في طرق هذا الحديث فأخرجه من 18 طريقة، 18 طريق، وهذا يعتبر كثيرا جدا، وهذا من الجوانب التي فضل بها صحيح مسلم على صحيح البخاري رحمه الله تعالى. حينما ترون جميع طرق هذا الحديث محصورة في مكان واحد، يرى الواحد هذا الطريق وقد هذا الحديث وقد أخرجه مسلم عن أبي هريرة فقط من 6 طرق، يعني عن الصحابي، وأما الطرق المتكررة فبلغت 18 طريقة. الطريق الأولى رقمها 149، وهي التي أولها حدثنا أبو الربيع الزهراني، والثانية التي أولها حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي رقمها 150 و151، لأن مسلم أخرجها من طريقين، والتي تليها التي أولها وحدثني عمرو بن ناصر وحسن بن حلواني رقمها 152 و153، والتي تليها والتي أولها حدثنا يحيى بن يحيى رقمها 154، والتي تليها وأولها وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر هذه 3 طرق رقمها 155 و156 و157، والتي تليها وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب رقمها 158، والتي تليها وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رقمها 159، والتي تليها وأولها حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أيضا نفس الطريق، لكن تلك عن أبي سلمة وهذه عن أبي سعيد عن سعيد بن المسيب، هذه رقمها 160. والتي تليها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب رقمها 161 162. والتي تليها وأولها وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب رقمها 163 164. والتي تليها وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي حا وحدثني بشر بن خالد رقمها 165 166. هذا بالنسبة لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الطريق الأولى في حديث أبي هريرة، يقول المسلم رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني، وأبو الربيع الزهراني هذا يبدو أنه أول مرة يرد معنا، وهو شيخ لمسلم واسمه سليمان بن داود العتكي. أبو الربيع الزهراني البقري نزيل بغداد، وهو ثقة يبدو أن هناك من تكلم فيه ولكنه تكلم فيه بغير حجة. كانت وفاته رحمه الله في سنة 34 و200. وإذا قال أبو الربيع حدثنا حماد فلنعرف تماما لنأخذها قاعدة عندنا أنه يعني حماد بن زيد، لأنه معروف بالرواية عن حماد بن زيد. والسبب أن حماد بن زيد وحماد بن سلمة في طبقة واحدة، ولكن مثل أبو الربيع الزهراني يختص بحماد بن زيد رحمه الله. وحماد ها هنا قلنا إنه حماد بن زيد وهو إمام ثقة معروف تقدم معنا مرارا، يروي ها هنا عن أيوب، وأيوب هذا هو أيوب ابن أبي تميمة السختياني، وهو إمام مشهور أيضا. وليكن في معلومنا أن أيوب هذا إذا قال حدثنا محمد فإنه يقصد محمد بن سيرين رحمه الله، فلا يمكن أن يشتبه لا بالزهري ولا بغيره. وأيضا مثل الزهري لا يروي عن أبي هريرة لأنه لم يدركه، يعني لم يدركه رواية. في هذه الطريقة الأولى يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أهل اليمن، وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قصد فئة قدمت وليس الأنصار. الأنصار ما يكونون قد قدم، الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيه، فهذه الفئة التي قدمت من اليمن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هم أرق أفئدة، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. إنما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هم أرق أفئدة، وصفهم برقة قلوب، لأن الموعظة سريعة التأثير في قلوبهم آنذاك، فلكونهم كانوا سريعي الاستجابة، حتى إنه في حديث آخر في صحيح البخاري وغيره ولعله يأتي معنا في صحيح مسلم، ولست أذكر هل أخرجه مسلم أو لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني تميم اقبلوا البشرى يا بني تميم، فقالوا بشرتنا فأعطنا، أناس تعجلون يريدون النوال والدنيا، فانتبت إلى أهل اليمن وقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، فقالوا قد قبلناها يا رسول الله. فهذا يدل على فضل أهل اليمن الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على سرعة استجابتهم، ولذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم برقة القلوب لكون الموعظة سريعة النفاذ إلى قلوبهم، وليس من القسوة بمكان، بحيث إنهم ممن ينصرف عن التأثر بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربه. ثم قال عليه الصلاة والسلام الإيمان يمان، حينما يقول عليه الصلاة والسلام الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية، إنما يشير إلى فضل أهل اليمن، فضلهم على غيرهم في مسألة الإيمان، وليس معنى هذا حصر الإيمان في أهل اليمن بحيث إنه لا يعدوهم إلى غيرهم، لا ليس هذا هو المقصود، وإن المقصود التفاضل. فأهل اليمن في هذه المسألة فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التفضيل المذكور في هذا الحديث. ودائما أهل اللغة يقولون ليس المقصود حصر المبتدأ في الخبر، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، لا يعني حصر الحج في عرفة، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مهم أمر الحج، بأن أهم أمر الحج الوقوف بعرفة، وإلا معلوم بأنه لو أن إنسانا وقف بعرفة ثم لم يفعل شيئا من أعمال الحج بعد ذلك لا يكون قد تم حجه. فكذلك أيضا ها هنا لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم حصر المبتدأ في الخبر، وإنما قصد ذكر أهم صفات أهل اليمن، وأنهم تميزوا بسرعة استجابتهم، وهذا دليل على قوة إيمانهم وعلى تمكن الإيمان من قلوبهم وعلى رقة قلوبهم حينما قبلت ذلك. كذلك أيضا من يتصف بهذه الصفة رقة القلب وسرعة الاستجابة فهو أيضا ممن سيتصف بالفقه، لأنه حينما يكون مستجيبا لأمر الله وأمر رسوله فسيكون مذعنا منقادا يتلقى هذه الأوامر كما تتلقى الأرض العطشة الماء، وكما يشرب كما يقولون السفنج الماء. فلذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه والحكمة، وهذا إنما يذكر في مناقب وفضل أهل اليمن حينما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات. وفعلا يعني حينما ننظر وإذا بهم قد خرج منهم أناس وصفوا بالفقه وبالإيمان وبالزهد، فيقولون أويس القرني هو من أهل اليمن، وهذا على التسليم بصحة حديثه، وحديثه مخرج في صحيح مسلم وإن كان قد تكلم فيه. وكذلك أيضا أبو إدريس الخولاني رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا طاووس وهو من أجل الرواة عن ابن عباس ومن الفقهاء، وغيرهم كثير مثل معمر بن راشد ومثل عبد الرزاق بن همام، كلهم من اليمن. الطريق التي تلي هذا محمد بن المثنى، تقدم معنا مرارا وعلى كل حال هذا قد يرد، يعني من اتصف من أهل اليمن بصفات الأوائل حينما يذكر فيتذكر ويرجع، فإن شاء الله هذا لعله يكون من الداخلين في هذا اللفظ. لكن على كل حال الشيء الملموس عند كثير من الناس، أنا ما قلت هذا الكلام إلا وأنا قد سمعته في بعض المجالس ومن أناس بعضهم من جهة اليمن، حينما يذكرون بعض الأشياء التي تحدث هناك من صراط الناس إلى الدنيا وتأصل العصبية القبلية فيما بينهم ومحبة الفتن والإثارة وتقبلهم للدعوات المناوئة للإسلام كالشيوعية وغير ذلك. فعلى كل حال يعني حتى لا يكون هناك مجال للتشكيك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقال كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يخص أهل اليمن بهذه الصفات، والمشاهد الآن أن هناك أناسا أكثر استجابة من أهل اليمن وأسرع تأثرا من أهل اليمن، وهكذا فيقال إنما خص هذا بأهل اليمن الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل عندهم من الاستجابة. ومن استجاب لأمر الله وأمر رسوله سواء من أهل اليمن أو غيرهم يرجع إن شاء الله أن يكون بهذه الصفات. فمحمد بن المثنى تقدم معنا مرارا كثيرة، وهو أحد شيوخ مسلم الذين أكثر عنهم جدا، وهو ثقة كما تقدم. ويروي هنا عن محمد ابن أبي عدي أو ابن أبي عدي، وبعض الناس ربما إذا جاءه مثل هذا الإسناد لا يدري من ابن أبي عدي هذا، وربما أطال البحث فيه، ولكن من عرف أسماء الرواة فإن هذا يسهل عليه جدا. لكن الذي لا يعرف أسماء الرواة عليه في مثل هذه الحال أن يعمد للشيخ الذي روى عنه ابن أبي عدي هذا وإلى تلميذه فينظر، في شيوخ هذا التلميذ وفي تلاميذ ذلك الشيخ وينظر من الذي يقال له ابن أبي عدي، فسيجد اسمه مصرحا به في مثل تهذيب الكمال للمزي وغيره. فإذا نظرنا الآن وإذا ابن أبي عدي ها هنا يروي عن ابن عون، فإذا عرفنا ترجمة ابن عون وفتحناها ووجدنا تلاميذه نجد أنهم يقولون وروى عنه محمد ابن أبي عدي. ثم يأتي معنا إشكال آخر، إذا قالوا محمد ابن أبي عدي مثل المزي رحمه الله يذكر اسمه بما يميزه عن غيره، فيقول محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، لكن مثل ابن حجر في التهذيب ربما قال ابن أبي عدي، وربما إذا أطال جدا قال محمد بن أبي عدي. ففي هذه الأثناء أحيانا في مثل التقريب يأتي لمحمد بن أبي عدي فيقول هو محمد بن إبراهيم فيحيلك عليه، ولربما لم يحيلك عليه ويحصل حين ذات شيء من الصعوبة، اللهم إلا إنسان استعانى بمصادر أخرى مثل كما قلت تهذيب الكمال للمزي وهم الله في 94 يعني ومئة ومما روى له الجماعة، وسبق أن تقدم معنا قبل هذا مرة واحدة. بعد ذلك قال مسلم حاء يعني حول الإسناد وحدثني عمرو الناقد. عمرو الناقد تقدم معنا أنه ثقة حافظ، وعمرو الناقد يروي عن شيخه إسحاق الأزرق، وكما قلنا في ابن أبي عدي نقول في إسحاق هذا، فهو إسحاق بن يوسف الأزرق. أحيانا يأتينا في كثير من الأسانيد حدثنا إسحاق الأزرق، فالمقصود به إسحاق بن يوسف الأزرق، وهو إسحاق بن يوسف بن مرداد المخزومي الواسطي، وهو ثقة وكان وفاته رحمه الله في 95 و100 وله 78 سنة، وهو من روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة، وهذا أول موضع يرد معنا فيه. ابن أبي عدي وإسحاق الأزرق كلاهما يروي هذا الحديث عن ابن عون، وابن عون هذا اسمه عبد الله ابن عون بن أرضبان، وتقدم معنا قبل هذا وهو ثقة ثبت فاضل من أقران أيوب السختياني في العلم والعمل والسن. وكما قلنا عن أيوب نقول أيضا عن ابن عون، فإذا جاءك شيخ ابن عون يقال له محمد تعرف تماما أنه محمد ابن سيرين وليس غيره. ثم بعد ذلك قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. في هذا من الفائدة أيها الإخوة أنه إذا كان المحدث جاءه الحديث بنفس اللفظ السابق فإنه يستعمل هذه اللفظة بمثله، وإذا كان هناك اختلاف يسير وليس كبيرا فإنه يقول بنحوه، وإذا كان هناك اختلاف كثير في اللفظ ولكن المعنى واحد فإنه يقول بمعناه. ويحسن في مثل بمعناه أن يورد لفظ حديث كما يصنع مسلم، وإذا كان هناك اشتراك في مقدار من اللفظ وتميز في غيره يعني إما بزيادة أو نحو ذلك، فإن أراد الاختصار قال بمثله وزاد ثم ذكر الزيادة كما سيأتي إن شاء الله معنا من صنيع مسلم. فصنيع مسلم رحمه الله في الأسانيد وسياقه للمتون ودقته فيها هي المثال الذي ينبغي أن يحتذيه طالب العلم حينما يخرج وينص على التخريج، ولا يهمنكم شأن من يخرج إجمالا فيأتي لحديث من الحديث وخرجه فلان وفلان وفلان ثم لو رجعت إلى مواضعه تجد من الاختلاف شيئا كثيرا، لا، الطريقة المثلى كما يسمعه مسلم رحمه الله، فهذه الطريقة التي ينص عليها طريقة مهمة جدا لطلاب علم الحديث. بعد ذلك قال حدثني عمرو الناقد وتقدم معنا وحسن الحلواني، وحسن الحلواني أيضا تقدم معنا كمرارا كثيرة وهو من شيوخ مسلم الذين أكثر عنهم، وذكرنا أنه ثقة حافظ وله بعض المصنفات. كلاهما يروي حديث عن يعقوب، ويعقوب هذا أيضا تقدم معنا وهو يعقوب بن إبراهيم، وهو من ذرية عبد الرحمن بن عوف رحمه رضي الله تعالى عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة. فهو يعقوب بن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فقدم معنا أنه ثقة فاضل. وكذلك أبوه إبراهيم بن سعد هو أيضا من ثقات المحدثين، وإن كان قد تكلم فيه بعضهم تكلم فيه لأنه قيل إنه ممن يستبيح الغنى، فإن صح هذا عنه وثبت فإنه يكون من جراء التأول، فلعله ما ثبت عنده حديث في الغناء، وإن كان في ذلك من الأحاديث الصحيحة ما فيه، لكن لعله لم يبلغه التحريم. إبراهيم بن سعد هنا يروي عن صالح هذا، وصالح تقدم معنا قبل هذا مرتين، وهو صالح بن كيسان المدني، ذكرنا أنه ثقة ثبت فقيه. وصالح بن كيسان يروي هذا الحديث عن الأعرج، والأعرج هذا اسمه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني، وهو ثقة ثبت عالم، كان وفاته رحمه الله تعالى في سنة 710، وهو من روى له جماعة أصحاب الكتب الستة. لو أردنا أن نستخرج ترجمة مثل الأعرج هذا، أحيانا ربما إذا لم يكن الإنسان عارفا لطريقة من ألف في الرجال لربما لا يستطيع أن يستخرج ترجمة الأعرج هذا، فلربما جاء أحدهم وفتح إما التقريب أو التهذيب أو تهذيب الكمال على حرف الألف لكونه الأعرج، ليعرف أو ليجد ترجمة الأعرج هذا منه، وهذا لو تركه طالب العلم لما توصل إلى ترجمة الأعرج إطلاقا، ولكنهم يفردون في الأخير أبوابا لأصحاب الكنى ولأصحاب الألقاب ولأصحاب الكرق والمهن ونحو ذلك، ومن ينتسب إلى قبيلة ومن ينتسب إلى مهنة وهل المجرة، فهناك باب أو باب للألقاب، فنأتي لباب الألقاب هذا ونجد أصحاب الألقاب مرتبين على حروف المعجم، فنأتي للأعرج نجد مثلا الحافظ بن حجر يقول الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، فيقول ارجع لحرف العين اسمه عبد الرحمن بن هرمز فستجد ترجمته هناك. هذه هي الطريقة التي تستخرج بها مثل ترجمة الأعرج رحمه الله. الأعرج يروي هذا الحديث عن أبي هريرة أيضا، وهذه طريق أخرى غير طريق محمد بن سيرين. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يماني والحكمة يمانية. هذا تقريبا بمعنى الحديث السابق، ولا فرق إلا في مثل أضعف وأرق، وأرق وأضعف بمعنى واحد. الطريق التي تلي هذه الطريق يرويها مسلم من طريق الإمام مالك رحمه الله، يقول حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن يحيى هذا هو يحيى بن يحيى على أي شيء لا على أي شيء طلع تكذيب تمام، ليس هو يحيى بن يحيى السلمي، هو يحيى بن يحيى الليثي. يحيى بن يحيى الليثي هذا هو أحد الرواة للموطأ، للموطأ الإمام مالك، والموطأ مروي من عدة طرق، فمن رواياته رواية القعنبي عبد الله بن مسلم القعنبي، ورواية معنى بن عيسى معنى بن عيسى القزاز، ورواية عبد الله بن واهب، ورواية محمد بن حسن الشيباني، ومن جملتها رواية يحيى بن يحيى الليثي، وهي المشهورة مطبوعة الأسواق كثيرا. فمسلم رحمه الله يروي هذا الحديث من طريق الإمام مالك وهو في الموطأ، ويرويه من طريق يحيى بن يحيى الليثي، وقد يروي من طريق غير طريق يحيى بن يحيى الليثي. يقول يحيى قرأت على مالك، كان الإمام مالك رحمه الله قرئ عليه الموطأ مرات كثيرة جدا، وكان رحمه الله يقدم القراءة على السماع، يعني إذا جاء أحد يريد أن يسمع عليه الموطأ قال لا خذ أنت وقرأ عليه، فهو يرى أن القراءة مقدمة على السماع، السماع المقصود حينما هو الذي يتلقف بالأحاديث، فهو لا يقول أنت الذي أقرأ وأنا أسمع. فهذه مسألة يعني سهلة، يعبرون عن مسألة القراءة بالعرض وعن التحديث من لفظ الشيخ بالسماع، فيقولون إن مالكا يقدم العرض على السماع، وجمهور المحدثين يقدمون السماع على العرض، وهي مسألة اجتهادية والفرق بينها يسير جدا إن شاء الله. يقول قرأت على مالك عن أبي الزناد. مالك هذا كما قلت هو الإمام مالك بن أنس أحد الأئمة المجتهدين المتبوعين وأحد المتمسكين بالسنة، وجلالته معروفة وهو غني عن أن يترجم له. وأما أبو الزناد شيخ الإمام مالك فاسمه عبد الله بن ذكوان القرشي، وهو ثقة فقيه، كانت وفاته رحمه الله في سنة 300، وهم من روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة أيضا. وكثيرا ما يروي الإمام مالك هكذا ما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، كثير من الحديث المخرجة في الصحيحين وتعتبر من أصح الأسانيد أيضا تأتي بهذه الصورة، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. هذا الحديث لفظه هكذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق، والفقر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. قوله عليه الصلاة والسلام رأس الكفر نحو المشرق هو بمعنى الحديث الأول حينما قال القسوة وغضب القلوب في الفدادين عند أصول أذناب البقر حيث يطلع قرن الشيطان. فالمقصود في وقته عليه الصلاة والسلام أن غالب الكفر والقسوة والغلظ غلظ القلوب والتكبر والتجبر كان في جهة المشرق أكثر من غيره من الجهات. والفقر والخيلاء في أهل الخيل والإبل أيضا هذا تقدم الكلام عنه بأن أصحاب الإبل نتيجة انشغالهم بدنياهم وكذلك يكثر فيهم أن يكونوا أصحاب خير نجد فيهم من الفقر والخيلاء ما هو واضح. وهم يسمون أهل الوبر، فالناس فريقان أهل وبر وأهل مدر، فيقال للحاضرة أهل المدر وللبادية أهل الوبر. فهذا عبارة عن مزيد وصف لهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أهل الخيل والإبل وهم الفدادون وهم أهل الوبر. وأما أهل الغنم ففيهم السكينة، يقول السكينة في أهل الغنم. ولعل من كان له صلة بالبادية والناس الذين يرعون مثل هذه البهائم يجد هذا واضحا ملموسا، ففعلا من كان معظم وقته وعنايته بالخيل والإبل وبخاصة الإبل في مثل هذه الأزمان لأن الخيل قليل من يرعاها الآن، نجد أن هؤلاء فعلا تجد فيهم تطلع النفس وتجبرها واستعلائها على غيرها. وأما أهل الغنم ففعلا فيهم السكينة وفيهم الهدوء وفيهم الطمأنينة. هذا أمر مشاهد وهو وصف من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأقوام بما هو ظاهر منهم في ذلك الوقت وفي كل وقت. بعده الطريقة التي تليها يقول مسلم رحمه الله وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. هذا الحديث رواه الإمام مسلم عن ثلاثة من شيوخه، الأول يحيى بن أيوب المقابري تقدم معنا أنه ثقة، والثاني قتيبة بن سعيد وهذا تقدم معنا مرارا كثيرة وهو من شيوخ مسلم الذين أكثر عنهم، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي وكنيته أبو رجاء وهو ثقة ثبت أيضا. وابن حجر هذا اسمه علي ابن حجر السعدي، تقدم معنا مرة قبل هذا وذكرنا أنه ثقة حافظ. وهناك جزء حديثي الآن موجود بعنوان جزء علي بن حجر، وقد أخذ يعني كبحث عندنا في الجامعة أخذه بعض الطلاب يحققه، هو كثير من أحاديثه إما أن تكون مخرجة في صحيح مسلم بهذه الأسانيد وإما أن تكون على شرط مسلم، فهو من شيوخ مسلم. وكما قلت له هذا جزء حديثي، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 44 يعني و200، وقد عمر كان له من السن نحو 100 أو جاوز ذلك. كل هؤلاء الثلاثة يروون هذا الحديث عن إسماعيل بن جعفر. تذكرون إسماعيل بن جعفر هذا من؟ أي نعم، هذا هو الذي خالف الإمام مالك في حديث أفلح وأبيه انصدق، وهو ثقة ثبت لكن الإمام مالك أوثق منه، وقلنا إن روايته تلك رواية شاذة. من دقة مسلم أيضا في هذا الحديث أنه ساقه بمساق يحيى بن أيوب، فقال قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء، فاختار طريق يحيى بن أيوب للتصريح فيها بالسمع، حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. العلاء هذا تقدم معنا قبل هذا أنه هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي من حرقة من جهينة، وإن كان قال الحافظ بن حجر فيه صدوق ربما وهم، ولكن قلنا إن الراجح من هذه أنه صدوق حسن الحديث إذا كانت روايته في غير صحيح مسلم، وأما ما كان من روايته في صحيح مسلم فهي صحيحة، وهذا ممن اجتهد مسلم رحمه الله فاحتج بأحاديثه وبخاصة صحيفته التي يرويها عن أبيه، وأما البخاري رحمه الله فلم يحتج بالعلاء هذا في صحيحه، لأن البخاري أشد انتقاء للرجال من مسلم، ومسلم أقل انتقاء للرجال من البخاري. ولكن ها هنا فائدة يذكرها الحافظ بن حجر في كتاب النكت، يقول إن ما كان من صحيفة العلاء عن أبيه في خارج صحيح مسلم فلا يحكم عليها بالصحة كما في صحيح مسلم، يقول لأن مسلم رحمه الله ينتقي الأحاديث انتقاء، فليس من اللائق كما يقول الحافظ بن حجر أو كما هو معنى كلام الحافظ بن حجر أن يأتي إنسان لحديث في خارج صحيح مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه ويقول هذا صحيح على شرط مسلم، هذا معنى كلام الحافظ بن حجر في النكات ومن شاء وليراجع. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والكفر قبل المشرق والسكينة في أهل الغنم والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل. يعني أو أن الوقت أدركنا